بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذي، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله عزيز حكيم. في الدرس الفائت، الأسبوع الفائت، تكلمت عن معنى قوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وبينت أن معنى من في قوله ومن اتبعك من المؤمنين معناها منصوبة على أنها مفعول معه مع الكاف في قوله حسبك، كأنه يقول حسبك الله وحسب أتباعك المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي أتباعك المؤمنين، يعني أنت في حاجة إلى تأييد الله ونصره وعونه، وهو ممدك بالعون والتأييد والنصر، وهو كذلك ممد أتباعك من المؤمنين بالعون والتأييد والنصر، يعني إلى يوم القيامة. يعني هذا وإن كان الخطاب موجه لرسول الله في قوله يا أيها النبي، لكن كل أمثلة هذه الخطابات يدخل فيها النبي عليه السلام دخولا أوليا ثم تلحقه الأمة إلى يوم القيامة، المؤمنون وأتباعه إلى يوم القيامة، مثل ما قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني إلى يوم القيامة. كل من نهج منهج النبي محمد وأتباع النبي محمد وأصحاب النبي محمد إلى يوم القيامة فهم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، وهم داخلون في حوزة هذه الآية المباركة: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي كل مؤمن، سيدفع عنك وعنهم كل شر ويجلب لكم كل خير، فلا تخشى ضرا ما دمت في عناية الله ورعايته، كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخوف كلهن أمان. أشرت إلى اختلاف النحاة البصريين والكوفيين. الكوفيين على الكلام اللي أنا قلت ذا، على أن من منصوبة، هي منصوبة في المعنى وإن كانت مجهورة في اللفظ عطفا، يعني هي لها وجهين. الوجه اللفظي لأن كلمة حسك مضافة إلى الكاف حسكك، فالكاف إذا في موضع جر بالإضافة، لكنها في موضع نصب على المعنى، لأن معناها يكفيك الله، يكفيك الله. والكفي لو قلت أنا يكفيك الله، فالكف منصوبة في موضع نصب، فالكف في موضع نصب. إذا قلت يكفيك بالفعل المضارع ما قلت حسب، لأن حسب ما هو فعل، فيضاف إلى ما بعد. الفعل لا يضاف، الفعل من طبيعته لا يضاف، لا يضاف له شيء، لا يضاف إلى شيء ولا يضاف له شيء الفعل. ولكن الاسم أو اسم الفعل يضاف له، فمثله لا يحسبك الكاف في مو، يعني لفظها لفظ الجر على الإضافة، ولكن معناها النص، معناها كما قال ابن جرير في تفسيره على أنها معطوفة معا على المعنى، على المعنى كأن لأنه قال يؤيدك الله أو يؤيدك الله ويؤيد أتباعك من المؤمنين. لكن البصريين قالوا لا، هذه مرفوعة، ولأنهم أخطأتم في شريعة الله، أنتم تريدون تكحلوها من جهة اللغة، أعميتوها من جهة الشريعة. واللغة القرآن جاء بأعظم وأفصح لغات العرب على الإطلاق، ما في واحد من أهل مكة أهل الفصاحة والبيان والبلاغة أساطين اللغة، ما في واحد منهم انتجت حرفا واحدا من كتاب الله. يعني جلس النبي بينهم 23 سنة، منهم 10 سنوات قبل الهجرة و8 بعد الهجرة، قبل أن يسلم أهل مكة، ما انتجت واحد من أهل مكة القرآن. ما في واحد من أهل مكة من أعدائه الفصحاء البلغاء أساطين البلاغة اللي يجعلون للكلمة وزنا لا تعرفه العرب قبلهم ولا بعدهم، إرهاصا لاستقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إرهاصا له. فقبل مبعث النبي بمدة بدت أسواق عقاب ومجنة وذي المجاز هي للتجارة، ولكن لتجارة الكلام، لا تجارة الكلام فيها لا تقل عن تجارة المواد، عن التجارات المعروفة الحزبية. فكان يأتي أساطين الشعراء والفصحاء من الناثرين والناظمين، وينصب كرسي في عكاظ وكرسي في مجنة وكرسي في المجال، يجلس عليه حاكم من حكام العرب كالنابغة الذبياني أو النابغة الجعلي أو فلان أو فلان، عشان تلقى القصائد بين أيديهم فيخومها، يقول يا قصيدة كذا وقصيدة كذا، والقصيدة إذا ارتفعت علقوها على أستار الكعبة كالمعلقات السبع اللي علقت على أستار الكعبة. هؤلاء الفصحاء البلغاء ما في واحد منهم في ساعة، يعني لما جاء عدو الله الوليد بن المغيرة إلى نعسلم وقال له يا محمد في أول الزهر في أول الزمن، يا محمد فرقت بين الرجل وولده، بين الابن وابي، بين الاب وولده، وبين الزوجة وزوجها، وبين كذا وبين كذا، فرقت القبيلة. ان كان اللي بك جني جئنا لك بالطب نعالجك، وان كنت محتاج المال جمعنا لك المال حتى تصير اغنانا، وان كنت تريد الملك نصبناك ملكا عليه، اللي تريده احنا نعطيك اياه، بس اترك الدعوة اللي انت تدعوها دي، اترك الدعوة والدين اللي انت جايبه واللي تبيه منا، تبي ملك ملكناك، تبي زواج زوجناك، تبي مال جمعنا لك حتى تصل اغنى رجل في العرب، احنا حاضرين لكل اللي تريد. فلما انتهى من كلامي قال انتهيت يا عم، النبي يقول انتهيت يا عم، على عادة ادب العرب في تكريم الكبير في السن حتى ولو كان كافر، انتهيت يا عام؟ قال انتهيت يا ابن اخي. قال بسم الله، وبدأ يقرأ النبي محمد حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إذن الريح وهو أمي في قوم الأميين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندما وصل حبيب الله ورسوله في تلاوته وذكم الجوه كأن شد بهبال كهرمائية إلى جدار لا يستطيع الحراج. فلما وصل النبي الجناش وضع يده ما قدر من حلاوة الكلام ما يقدر يروح من كحلاوة ما يسمع ومن أكثر عباد الله من إن مسك ما صار يتحرك لكنه بأي طريق يسكت هذا الصوت الكريم وضع يده على فم النبي وقال ناشدتك الرحم أن تكف ناشدتك الرحم أن تكف. ينشد بالرحم علشان يسكت. فانطلق من عنده عندما سكت النبي وذهب إلى قومه قال يا قوم والله إني أعرف السحر والله ما هو بالسحر وإني أعرف الشعر والله ما هو بشاعر والله ما هو بكاهن وإن كلامه يعلو ولا يعلى عليه وإن كلامه ليس من كلام البشر فسارعوا إلى الإيمان إيه أنا أقول لهم. فقالوا كفرت كفرت إحنا مرسلينك تصير داعي لنا تروح تصير داعي علينا. ثم بدوا يلحن عليك الصيد تركوني أنظر. لما ضيقوا عليه القناد وسبقت شقوته قال دعوني أنظر. فأخذ يفكر يقول ربنا لما ذكر في سورة المدثر قصته ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يريد ان يطمع ان يزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر تقول رب سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو أحد سبق شقوته. فيقر بأن هذا وقلت لكم على قصة أبو جهل وأبو سفيان ابن حرب والأخرس بن شريح عندما تسللوا بالليل وسمعوا ان النبي يقرا القران على صبي جدار الارقم ابن ابي الارقم المخزوم بالليل فراحوا ما راحوا متعمدين كل واحد مع الثاني لا كل واحد ذهب متسللا لواذا لحاله فاخذ يضع اذنه على الجدار لعله يسمع قراءه النبي محمد في داخل الحجره دار الارقم لابي الارقم. واذا ابو سفيان جاي بعد ابو جهل واذا الاخمس بن شريف فتعاتبوا وتلاوموا ليش تجي هذا يقول له هذا ليش تجي وهذا يقول له هذا ليش تجي لان لو راهم اهل مكه صناديق قريش وكبار اعيانها لو راهم اهل مكه يستمعون لسارعوا الى الايمان برسول الله لسارعوا الى الايمان برسول الله فهم خايفين ان الناس يشوفوهم يدخلوا في دين محمد فبدأوا يتعاتبون ويتعاهدون ويتعاقدون ألا يرجعوا إلى هذا المقام أبدا مرة أخرى. لكن حلاوة ما سمعوا جذبت قلوبهم فراح كل واحد منهم منطلق وقلبه متحسر على ما فاته من سماع القرآن فهو ينتظر حتى إذا غابت الشمس في اليوم الثاني ويأتي متسلل يحسب أن الجماعة صدقوه في العهد ولهم رجعين فراح لحاله، وإذا كل واحد متسلل يسمع من النبي الثاني والثالث. فلما اجتمعوا تعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يرجعوا بعدها، فانصرفوا، وفي كل واحد قلب كل واحد حصر على ما فاته من سماع القرآن، وتعاهدوا في نفسه أنه إذا كان الليلة القادمة سأحضر. وحضر كل واحد متسلل لا يريد أن يراه أحد. فلما اجتمعوا تعاتبوا ولا المانع، قال خلاص ما عاد ينفع العهد ولا الميثاق بيننا. أحسن شيء قل لي يا أبو سفيان، يقول أبو جهل، قل لي يا أبا الحكم وش رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال له أبو جهل، أبو جهل ما رأيك أنت يا أبا سفيان فيما سمعت من محمد؟ كل واحد يحكي على الثاني حتى قال أبو جهل لعنه الله: كنا وبني هاشم، يعني بني مخزوم جماعته، وبني هاشم كفر فيها، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج فسقينا الحجيج، عملوا يعني كل باب من أبواب المبرات اللي يرتجع بها الناس سلكوها وسلكناها، وصرنا كفرة الهاد. حتى إذا جاءتين الركب، يعني صرنا على مستوى واحد، ظهر منهم رجل يقول إنه رسول الله، فهل نستطيع نحن بني مخزوم أن نقول نحن عندنا رسول الله؟ يعني ما نستطيع نقول اللي قاله محمد. فبين عدو الله السبب اللي خلاه يحارب رسول الله، وهو حقده على ان الله بعث النبي من بني هاشم ولم يبعث من بني مخزوم. وربنا يقول للنبي محمد: ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما في واحد في طول 23 سنة عاشها النبي بينهم ادعى اني في القرآن كلمة واحدة على خلاف قواعد اللغة. هم فصحاء اللغة، لو قطعت لسان الواحد منهم، لو قطعت لسان الواحد منهم على ان ينطق بكلمة على خلاف قواعد اللغة لا يستطيع. جبل عليها وفطر عليها وامتلأت بلسان ما يستطيع ينطق بغيرها. ولما صار بين الفتائي وبين وربيبه نزاع في قوله: كنت احسب ان العقرب اشد لذعة من الزنبور فاذا هو هو او هي اياها، فقال واسال العرب ترفع ذلك وتنصبه، كلا العرب لا ترفع ذلك، العرب بعد فيها لا نص. وتنازعوا وجابوا واحد عشان يحكم له، لو قطعوا لسانه عشان يخطي في اللغة ما يستطيع الخطأ في اللغة. قبل ما تفلت اللغات، لان بعد ما جاءت العبيد والموالي من اطراف بلاد العجم ومن كل بلاد الدنيا وصاروا يخدمون الناس في مكة وفي المدينة بعد فتح بعد الاسلام، اختلت اللغات. حتى قالت بنت ابن اجود الدولي كانت امها عجمية، قالت: يا ابتي ما اجمل السماء قال: بناؤها او شيء من هذا القبيل؟ قالت: انا ما اسألك، يعني كانها انا تقول له انا متعجبة، انا ما اسألك عن اعراب الكلمة، ما كان وضعوا قواعد الاعراب. وكانت القصة هذه هي السبب في وضع قواعد اللغة، بس القصة كان السبب في قواعد اللغة. قال تريدين التعجب؟ ما اجمل، تقولي ما اجمل السماء، ما اجمل السماء، ما تقولي ما اجمل السماء، لكن المفروض تقولي ما اجمل السماء، يقول ما اجمل السماء. اذا كنت تريد الاخبار تقولي ما اجمل السماء، تريد الرفع، تريد التعجب تقولي ما اجمل السماء. هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية. وراح لعلي بن ابي طالب وقال له اهل الانصار، وقال له الكلام كذا، الكلمة كذا، والكلمة كذا، وانصر يا ابا الاسود. فوضع يضع قواعد من كلام العرب، يضع قواعد اللغة، هو أول من وضع قواعد اللغة بإشارة من علي، هو أبو الأسود الذي كما قلت بعهد بسبب هذه القصة. فلما طالت الحجمة تغير الناس، لكن هذا بعد الرسول بسنوات طوال، فأكثر من 40 سنة، فأكثر من 40 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة، 40 سنة من الهجرة. لذلك لم تكن لا يستطيع أحد. وأنا قلت لك لما قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب: يا مسيلمة، يا مسيلمة، محمد جاءه قرآن، انت ما نزل عليه القرآن يا مسيلمة؟ قال نعم نزل عليه قرآن. قال وش القرآن اللي نزل عليه؟ قال اسمع يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الارض وقريش نصفها ولكن قريش قوما يجهلون. فضحك عمرو بن العاص وكان صديقا له وقال والله اني اعلم انك تعلم انك ذلك. ولما ارتد بعض العرب خصوصا في جبل شمر اللي هو اجا وسلمى اللي هم قبائل طي اللي هي من شمر، لما ارتدوا على في عهد ابي بكر لما ارتدوا ومنعوا الزكاة، جاهم ثمامة، جاهم عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي بعد ما اسلم، وقالوا يا قوم لما ارتد هؤلاء يا قوم هذا كلام تسمعون كلامه تكونون اول يعني بهذا الوصف ده ترتدون عن محمد الكلام على مسيلمة. لما مسيلمة ظهر بعد وارتد على جماعته وجاءهم ثمامة ابن أثال اليماني الحنفي رضي الله عنه، قالوا يا قوم أين عقولكم؟ هذا الذي يدعي أنه نزل عليه يا ضفدع يا ضفدعين نجي كم تنكي، هذا الكلام يخرج بالتل يعني يخرج بالإله؟ الإله يقول يا ضفدع يا ضفدعين نجي كم تنكي، أين هذا من قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنا قلت أكثر من مرة كل قطاع من كتاب الله مثل قطاع الجسم، لو عملوا تشريع لكل جزئية من جزئيات جسمي أو جسمك وجدوا في كل جزئية آية كبرى لله عز وجل تشهد أنه لا إله إلا الله. يعني القطعة الصغيرة اللي في آخر الرأس هذه يسموه فيها المخيط يقولوا ما هي ملايين بلايين البلايين من الأدوات اللي سماها تعصبنا بالكمبيوتر أو التسجيل اللي تعطي أجهزة تعطي إشارات، هذه للعين، هذه للرمش، هذه للحاجب، كل جزء مخصصة، كل واحد منها مخصص بوظيفة. هذا يخصص لك وظيفة البوك، يعطيك إشارة خفيفة إن كنت تبي تصور لك 10 أو 12 أو ربع ساعة حتى تحقق البول السبيل، وهذا يعطيك الإشارة السريعة بأن خلاص الوقت جاء عجل روحك روح الحمام، وهذا يعطيك إشارة عشان تتكلم، وهذا يعطيك إشارة عشان تسكت، وهذا إشارة عشان صوتك بكذا. آيات بينات لله. وقلت أكثر من مرة العين هل عبارة عن صمت بصمت أو 2 صمت تخصص فيها الآن مجموعات الأطباء، هذا للحدقة، هذا للجف، هذا للعدسة، هذا للشبكية، هذا لكذا، هذا لآيات، وكل واحد منهم كل دراساته في الجامعات عشان جزئية من جزئيات العين. والله دبرها بإشارات من عندي، جعلها مخزن فيها الجزء الصغير يجمع بلايين البلايين. وكان الناس الأول إذا قلنا لهم الكلام ده ما يصدقونه، والآن بدوا يكتشفون ذلك عيانا بيانا. حتى سمعت أن كمبيوتر الآن يجمع كذا بليون كلمة يتكلم في دقيقة واحدة، وصاروا ينشرون الآن ويتباهون بذلك. ولو زروا ما جاء عن علماء الإسلام في آيات الله البينات لعلموا أن دين الله هو الذي ينبغي أن يعظوا أن يكون كل حياتهم وهمتهم وبحثهم وسعيهم في تحقيق دين الله في قلوبهم. كان ينبغي أن يكون ذلك، لأن هذا هي السعادة والشجاعة، إما للجنة ولا النار. تتبع هذا الدين تسعد وتفلح الدنيا والآخرة، تنحرف على الدين تشقى. فإذا جاءك واحد مثلا من علماء البصرة نحوي بعد حوالي 150 سنة من أول الإسلام ما جاء، ثم يبدأ يتكلم ويقول هذه في قوله حسبك الله معناها حسبك الله وأتبعك من المؤمنين يكفونك إيه نون يكفون، هم يكسروا نفسهم يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فلن تغنى عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. إنما ينبغي لكل مؤمن من رسول الله وهو أعلاهم إلى حبيبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلى حبيبه عمر بن الخطاب، إليهم جميعا، أن يكون ثقتهم في الله واعتمادهم. ويوم انتهت غزوة أحد وحصل فيها الفشل اللي حصل والجراح اللي تمت، ونجى الله نبيه والذين معه، وكتب الشهادة لمن كتبها من الشهداء، من السبعين الشهيدة، من الشهداء الوقود اللي استشهدوا أحد. وبعد انتهاء المعركة أمر النبي بملاحقة المشركين. الحين كانوا هم المحرزين، هم المنتصرين في الأول، هم المنتصرين، لكن بعد ما اختلف المسلمون بعضوا على الغنائم انهزم المسلمون. الأول المسلمون انتصروا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. فاتجهوا إلى حمراء الأسد وعسكر فيها رسول الله بعدد، أمر ألا يخرج من المدينة أحد للقتال إلا من كان معه في أحد. يعني جعل حصر الخروج لملاحقة الكفار جهة مكة، جهة مكة، وكان تدبير من الله على أساس إن المشركين لا يتحسفون ويرجعون يستأصلون المدينة مرة أخرى، لأنهم لو لم يأتيهم خبر خروج النبي خلفهم لو فعلا جلسوا في الصفرة متربصين ليرجعوا الى القضاء على النبي وعلى اصحابه مرة اخرى. حتى جاءهم معبد ابن ابي معبد الخزاعي، وكان مر على النبي في حمراء الاسد وقال يا محمد، وكان معبد كافر ولكن كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة مبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء للنبي في حمراء الاسد وقال والله اهمنا ما اصابك اصابنا وكذا وكذا، ولكن ما تأمرني خذل عنا اعداء الله. وجلس المسلم عدد قليل اللي في حمراء الاسد على بعد كذا ميل من المدينة، فقام معبد معبد بن ابي معبد خلع ثيابه كعادة اهل الجاهلية، تجرد كما ولدتهم، لانه يسمونه في الجاهلية النذير العريان، والنبي يقول للمؤمنين انا النذير العريان، يعني انا اللي اخلصت لكم النصف وذكرت لكم كل ما ينفع. الرائد لا يكذب اهله، وانا محصت لكم النصح، محصت لكم النصح. فقال لما وصل عبعبد وعيان وقريش مجتمع للرجوع، مجتمعين للرجوع، تحسفوا ليش احنا نخلي محمد بعد ما هدمناهم على الغيبة نخليهم احياء، خلينا نرجع الامن نستأصل جمعهم مرة واحدة. فلما اجبر عليهم معبد ابن ابي معبد الخزاعي قال له ابو سفيان ما وراك يا معبد؟ قال الموت الاحمر، تركت محمدا والذين معه يتلمضون عليكم تلمض الوحوش، يريدون ان يستأصلوا شفاهم لاحقوكم. قال له الحج يا معبد ليه كذا وكذا؟ من الهدايا عندنا اذا خذلت محمدا عنا. لا كان قبلها جاء اعلى احد الرجال المشاهير اظن عتبة بن مسعود، وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ما وراك؟ قال وراي المشرك يعني كفار مكه متجمعين تجمع متالمين انهم تركوكم احيا، يعني يرجعون لكم الان لاستئصال شافتكم. فلما سمع المسلمون ذلك قال كلهم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، واطمأنت قلوبهم بتأييد الله ونصر الله. شوف الفرق بين المعسكرين، معسكر النبي عندما جاءه المخذل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعسكر المشركين عندما جاءه المخذل انخلعت قلوبهم وطاروا الى مكة هاربين ان يلحقهم رسول الله. ويذكر الله ذلك في قوله تبارك وتعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود ما هو عتبة، نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس إن الناس يعني كفار مكة قد جمعوا لكم فخوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه آيات واضحات صريحات تبين أن الله هو حسب النبي وحسب المؤمنين. فقوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله يكفيك ويكفيك، لكن قال بعض النحاة البصرة لا يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وما دام الجار لم يعد هنا مرض يعني لو قال حسبك الله وحسب أتباعك لكانظر. قلنا لما تفهم في العقيدة، لو كنت تفهم في العقيدة ما قلت هذا أن الشرك بالله. الرجل لما قال للنبي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. وقد ذكرت مرارا أن هناك أمور تضاف إلى الله وحده ولا يجوز العطف فيها على الله بالواو، وهناك أمور يجوز العطف بالواو على الله. فإذا كانت الأمور هذه تنسب للإنسان حقيقة ولله حقيقة فيجوز العطف بالواو، وإذا كانت لا تنسب حقيقة إلا إلى الله وحده لا يجوز العطف بالواو، وإنما يقول ثم. وضرب الله لذلك مثلا في سورة التوبة يقول ولو أنهم رضوا يعني على المنافقين، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الله يؤتي والنبي يعطي وأنت تعطي أي واحد يعطي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، ما قال ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الإيتاء يكون من الله ويكون من العبد. هذا كلام، ففي باب العبودية هذه أضاب بعصب الواو، والباب اللي ما يجوز العصب الواو ما ذكر، وإن ذكر يقول ثم، وإن ذكر يقول ثم. لكن النبي لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد قال أجئت أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، بالعبد العصب ثم. وهنا بينها في الآية ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما في غيره، ما في مؤيد إلا هو ولا ناصر إلا هو ولا يدفع الشر أحد لأحد سواه ولا يجيبنا الخير إلا هو رب السماوات والأرض، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقام الرب قال إنا إلى الله راغبون، يعني رغبنا إلى الله وحده. فالرغبة لا تكون إلا لله، والرهبة لا تكون إلا لله، لخوف السر، خوف السر لا يكون إلا من الله وحده، والرهبة لا تكون والقنوت لا يكون إلا لله. وأي فرد من أفراد العبادة لا يجوز أن تتوجه بها إلا إلى الله وحده. فكل ألوان العبادة حرام أن يشرك الله عز وجل فيها، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك به معه غيره ربه وشركه فإنه غني عنه وعن شركه. فقول نحاة البصرة إن من هنا في مرء خطأ فاحش، وقوله تبارك وتعالى بعد طبعا ما بين أنه نصيره، بعد ما بين أنه نصيره ونصير عباد الله المؤمنين أتبع محمد عليه الصلاة والسلام، أتبع محمد عليه الصلاة والسلام دعاه إلى تحريض المسلمين على القتال. وأنا قلت لك على شان يبين أن يعني ينبغي للإنسان أن يبذل السبب ويكون اعتماده على الله وحده. تبذل السبب مثل ما قال عمر لما تلاقي واحد قاعد في المدينة ما يستمل، يقول له يضربه بالذرة ويقول له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والعرب يقول علي أن أسعى وليس على إدراك النجاح. فعلى الإنسان أن يعتمد عليه ويبذل السبب، ما يقول أنا أتوكل على الله وخليه يجيب لي رزقي ويبعث في البيت علشان يجيب رزقه. هذا ما يصير، هذا ما يتأتى. الله جعل فطرة والسنن سنته أنه ما يكلف الإنسان، ما يكلف النفس إلا ما أتى، ولا يكلف النفس إلا ما تطيقه. كما قال لا تحملنا ما لا طاقة من النبي، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه سيحفظ الله بعد عسره. فعلى الإنسان أن يبذل السبب ويعتمد على الله وحده، ما يروح حتى يقول لا أنا أعتمد. هذا متواكل، ما هو متوكل، هذا متواكل متخاذل متكاسل، ما هو متوكل على الله. لو توكل على الله لبذل السبب مع اعتماده على الله وحده، يبذل السبب ويعتمد على الله وحده. فعلى الإنسان أن يرجع بعدها مباشرة، وأكثر من مثل في قوله تبارك وتعالى ذلك لما أمر المسلمين قال إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أخذتهم فشدوا الوثاق فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ادفعوا شو كلهم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني يهلكهم بدمكم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض عشان تحوزوا الدرجات العلى في جنبات العين وتحوزوا أجر المجاهد. لو كان كل الناس يبعدوا ما يصير فيه مجاهد ولا دم المخلص ولا المنافق. ليمحص الله الذين آمنوا ويسحق الكافرين، يمحص لا يستوي القاعدون من المنغرطون المجاهدون في سبيل الله. هذه طبعا فهنا بعدها حرض الأمر النبي على بأن يحرض المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وبينت أنا في آخر الدرس الفائت إن معنى حرض التحريض الحظ، التحبيط الحظ والحف والإحماء والتبشير التبشير. وبين ذلك رسول الله. جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم كما قلت في آخر الدرس الفائت في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما جاء المشركون ودرسهم قال لكل أصحابه قوموا إلى جنة، هذا من الحظ، هذا من الحظ على القتال، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال عمير بن الحمام رضي الله عنه يا نبي الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن. فقال النبي يا عمر ما حملك على أن تقول بخن بخن على قولك هذا؟ قال والله يا نبي الله إلا رجاءت أن أكون من أهل الجنة. قال أنت من أهل الجنة، بشره بالجنة. فانطلق مسرورا مستبشرا وعنده جعبة اللي هو يسمونه قرن به بعض التمر اللي به بعض أدوات الحرب به بعض التمر، فبدأ يطلع التمرات حطها في كفه وبدأ يأكل منها، كان واحدة سنتين وبعدين قال عجيب أنا بعيش حتى أكل كل هالتمرات، هذه بتصير حياة طويلة إذا عشت حتى أكل التمر كله، هذه حياة طويلة. فرمى بالتمرات التي في يده وقاتل حتى تسجد وصار من شهداء بدر الله عنه. وأنا قلت لك هذا طبعا من الشهداء لأن قاتل وقتل، وقلت لك على الطفل اللي هو الغلام الصغير حارثة اللي كان جاء واقف في النظارة بعيد ما هو في وسط المعركة يتفرج يشوف الحرب وش بتصير وش بتصير. فجاء له سهم غرب، يعني جاء طايش سهم طايش وجاء وقتله. ولما جاء النبي المدينة جاء له محارثة وقال يا نبي الله حارثة ابني قتل يومك يوم بعد، هل هو بلغني عنه هو في الجنة ولا في النار؟ إن كان في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا أصاب الفردوس الأعلى، فراه ما قاتل ولا حمل سيف بس شهد مع المسلمين، فما بالك بالشهداء أنفسه، فما بالك بشهداء بدر أنفسه. ويجيك اعداء الانسانية اعداء اخوان القرود والخنازير ويطعنون على اهل بدر ولا يخلون الا واحد او اثنين اللي يسلم من امثلته يطعنونها بدر. والنبي لما حاطب ابن ابي السعة خذ خيانة تسمى خيانة عظمى في عرفنا هذا، لما كتب الى النبي نهى ان يخبر اهل مكة بان النبي يريد فتح مكة سنة 8 من الهجرة قبل رمضان، ويرسل حاطب ابن ابي السعة رسالة مع جارية ويقول لها روحي الحج اهل مكة بالرسالة هذه واخفيها تماما تراك اخاف انك تضعين، ويخبر الوحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويروح لها علي والمقداد والزبير ويلحقوها في رود خاخ كما اخبره النبي في رود خاخ جارية في رود خاخ، ويصل اليها علي والذين معه. قال في الرود اللي قال النبي عليه، النبي قال ما صفات ما هي قريبة الحقوها. ولما لحقوها وهي بالطريق قالوا هذا طلع الرسالة، قالوا معي في الرسالة اللي اخبرنا لا يقضي أخبرنا الصادق المصدوق كيف معك رسالة علمنا بها. أعطينا يا ترى إذا ما أعطيتنا الرسالة ترى أنا بنفتش، ترى حتى فضلك بنفتش عشان يقطعون على أخوة، ما مفتشين فضلها لكن عشان يقطعون على خط الرجع. فإيا في الحال طلعتوني وقدت عرقت هذا الرسالة وفيها من حاطب بن أبي ذر دع إلى أهل إلى أهل بل. فلما جاء الخبر وقال عمر دعني يا نبي الله أضرب عنقه فقد نافق. هذه في العرف تسمى الخيانة العظمى دي في عرفنا العرف هذا الخير اللي احنا فيه الحال يكاد يسمونها خيانة عظمى دي، لكن ما يقدرون الأمور ويقدرون الأشياء ويقدرون مواقف الرجال والكريم إذا حصلت منه زلة، الكريم إذا حصلت منه زلة فينبغي أن يلاحق الكريم. عثرات الكرام ينبغي أن تقال كما جاء في أثر أقيلوا ذو الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذو الهيئات عثراتهم، يقولنا رسول الله صح الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، أضرب عنقه فقد نافق، قال مهلا يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقلت لك ان جاء جبريل مرة للنبي محمد فقال يا نبي يا محمد ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قالوا يعني افضل اهل بدر افضل المسلمين. قال وكذلك نحن في السماوات نعد من شهد بدرا من الملائكة ارفع الملائكة درجة. اللي حضروا هم ما جاءوا عن لتشجيع المؤمنين ولتثبيت قلوبهم، فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا، هم يثبتوا الله يثبت يلقي في قلوب الذين كفروا ويثبت الذين امنوا. طبعا هذا هو. فلما يقول حرض المؤمنين على القتال هذا هو القصد، رفع درجات المجاهدين. طبعا كما قلت كثيرا علق عصاك المؤدب الرجل الطيب العظيم، يعني ما هو طيب ومقبول، لا طيب وعظيم، يعلق عصاه حيث يراها اهل عياله، لا يكون لين فيعصر ولا يابس فيكسر. ينبغي للرجل ان يكون حكيما مع زوجته وحكيما مع اطفاله وحكيما مع ابنائه الكبار والصغار وحكيما مع جيرانه وحكيما مع الناس كله، ينبغي له ان يكون كذلك. فلا يلين في موضع الشد ولا يشتد في موضع اللي، ومثل ما قال معاوية لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت لأنهم إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدد. فأنت إذا علقت العصا عرف عيالك إنك معك عصا ما عاد يخلفون أمرك خايفين من العصا، ما ضربوا بها ولا ذاقوا مرارتها ولا ذاقوا حرارتها، لكن إذا عرفوا أن وراهم مؤدب يخافون. وقلت لك لما قال ربنا تبارك وتعالى في النسوان والذي تخافون نشوزهن فعظوهن، الاول وعظها لا تسفها ولا تأذيها، عظها بالتي احسن فعظوهن، فان ما نفع الوعظ اذكروهن في المضاجع، اعطيها ظهرك كنت نايم لا تكلمها واعطيها ظهرك، ان ما نفع فيها اعطاء ظهرك فاضربوهن. والما هو المقصود الضرب امسك عصاك ورد، لا المقصود هي تعلم ان الله اذن لك في ضربها، هي تقرأ القرآن وتعلم ان الله اذن لك في ضربها، حتى لو مدت يدك عليها تهوبها او تقذفها ضرب من بعيد لبعيد كده فبتعلم ان لك الحق شرعا لان الله قال واضربوهن. ولما اذن النبي في الضرب جاء نساء كثيرات يشتكين ان رجالهم بل يضربونهم، فقال وما هؤلاء بخيارهم، اللي يضرب مرته ما هو من خيار المسلمين، اللي يضرب مرته ما هو من خيار المسلمين. ولا ينبغي للرجل ان يمد يده على الزوجة ليضربها الا اذا كان بطريقة في غاية الحنو والعصب يعلمها ان هذا من حق عليه، لكن اذا حدثت عنها ما هي ضربك لازم، ما هي ضربك لازم، ولكن انت امساكم بمعروف او تسريح بإحسان يا الله، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، هي يغنيها الله وانت يغنيك الله، إذا اعتمدت على الله واعتمدت هي على الله ما يضيعكم الله، لا يضيعك ولا يضيعها، يجيب لها خير ويجيب لك خير. لكن الضرب والأذى هذا ما هو من طبيعة المسلمين ولا من طبيعة أهل الخير. فعندما يقول الله حرب المحسن ما هو عشان سفك دماء الكفار ولا حبا في أذية الكفار ولا حبا في سفك دماء الكفار، ولكن ليعلموا أن وراء الحوض رجالا يدفعون عنه بالسلاح كما قال الشاعر: ومن لم يزعم حوضه بسلاحه يهدد. وإن المسلمين فيهم قوة وعندهم استعداد للقتال حافظوا على المسلمين. وما هو طبعا لأن ترانا بولينا من كل ناحية الآن، من قريب حوالي 40 أو 50 سنة بدأ بعد الاستعمار ما أطبق على أكثر بلاد العرب والمسلمين، إلا البلاد هذه نجاها الله منه، إلا البلاد هذه نجاها الله من الاستعمار من فضل الله عز وجل عليها صيانة لدينه، صيانة لدينه. لكن أكثر بلاد المسلمين يسمونها استعمار وهي استخراب واستهلاك، استخراب. فلما احتلها هؤلاء المشركون بدوا يدخلون على المسلمين أمور، يختارون عالم من العلماء المستنعون المطيعين كبار، أو وظيفته كبيرة هو ما يسوي غش عند الله عز وجل، ما يسوي ولا بعوضة. أنا قلت لك النبي لما مر عليه صراخة بن جعير بن صراخة وفقير مسكين ما عنده شيء، قال للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب ألا يخطب، وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. سكت لك. ثم مر رجل من أغنياء المسلمين كبير عند الناس عنده مال عنده عجاء، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري به إن خطب أن يخطب، يعني لو طلب بنت ناس يعطونه إياه، إن خطب وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. قال النبي: هذا يعني سجعين خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني لو كانت الأرض تمتلئ تغرس رجاجيل مثل هالغني ما يزنون وزن جعيل بن طراق الفجير اللي ما شفته شيء، لانه عبد لله. ما فينا القصه ليوم القيامه فلا تظلم نفس الشيء، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكما بنا حاسبين. فالاسلام ما جاء لي. فبدوا الان يغمزون للعلماء الكبار من حوالي، ما هو قريب قديم، ما هو من قريب، من اكثر من 40 أو 50 أو 60 سنه. يعني الاستعمار الانجليزي مثلا دخل مصر سنة 1882 بالتاريخ النصراني، وحاولوا جهدهم 18 سنة لإلغاء الأحكام الشرعية في مصر، ودربوا ناس من بنات الأغنياء على الفساد في الأرض، على الفساد في الأرض، طرق جهنمية للقضاء على الإسلام، وعجزوا أن يصيبوا من المسلمين في 18 سنة أي هدف. سنة 1900 بالتاريخ النصراني كانت المرأة في القاهرة لا تخرج إلا وهي محتجبة، سنة 1998 سنة الآن، لا تخرج إلى الشارع إلا وهي محتجبة تماما ويلتها محتجبة وبس، بل تجر ذيلا وراءها حوالي الذراع مخافة أن يرى قدمها وهي تمشي. سنة 1600 وجابوا بنت فلان، بنت ملك بنت ابن ناصب من جماعتهم، وعلموها بعض الشعر، وبدت تدعو إلى التبرج والسفور، وتقول للمرأة بخبيثة، تقول للمرأة المسيعة: أما تنسيني كسير السعر، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسفلي. تسبل الإزار وراها المرء. وجاء في سنن أبي داود إن النبي يعني أذن في الإزار بس لا يزيد عن ذراع، علشان يأذي الناس، لأنه إذا كان طويل الذراع الزل طويل في يجرجر المرء ويصير الغبار ويزعج الناس المارين، ويمكن واحد يقع على ذيلها. كان هذا موجود، وكان موجود في هذه البلاد إلى وقت جماه طويل، وبعدين بدأ ينقطع ويختفي. هالذيل هذا ده كان الأول موجود وبدأ يختفي. فتقول لها: سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجبي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المثمري، ذهب الأئمة فيه بين محرم وموضوع كذابة. الأئمة ما اختلفوا في أنه حرام وحلال، اختلفوا في أنه إذا زاد عن الزراعة يصير حرام، اختلفوا بأنه إذا زاد عن الزراعي صار حرام لأنه يؤذي، ولكن اللي دون الزراع ما اختلف احد من اهل العلم ولا ذكره في كتاب الفلسفة وعلى حال من الاحوال. فبدأ هؤلاء المساكين المستوحفين من العلماء الكبار الضخام يقول لهم ترى احنا ما بنقال لهم ترى الاسلام يقولوا للمسلمين ترى دينكم هو دين حد ترى دينكم دين سيف لولا السيف ما دخل احد في دين الاسلام. طب يا اعداء الله روحي اندونيسيا وشوف اندونيسيا وبرما وجنوب شرق اسيا ما ذهب اليها جندي واحد من بلاد المسلمين لافتتاحها ما ذهب اليها عسكري واحد ولا حملت غاية الحرب في اندونيسيا وبرما وجنوب شرق اسيا وانما اهلها رأوا بعض الحضارمة اللي يروحوا يشترون الهيل والبهارات من اندونيسيا ولقوا اخلاقهم طيبة من الحضارمة وسلوكهم طيب واعمالهم طيبة يتطهرون ويتوضؤون يصدقون الحديث ويعملون معاملة طيبة ولا يكذبون. قالوا وش هذا سمع ملك زاوة وشو ملك زاوة وجودة بهم قالوا تعالوا وش عندكم انتوا قالوا عندنا دين الاسلام هذا اللي علمنا هالخلاق. فدخل الملك وزوجته دين الاسلام ثم بدأ الاسلام يشرق ويستدير به اندونيسيا حتى دخل اكثر ملايين الان ما هو 100 مليون ولا 200 مليون كلهم دخلوا في دين الاسلام في ماليزيا وفي اندونيسيا وبرما وجنوب كلهم دخلوا بدون سيف وبدون حرب لكن يغرهم بهؤلاء العلماء اللي يسمونهم كبار ويقولون لهم الاسلام ما انتشر الا بالسيف. فبيقرأ القرآن فبدأوا يألفون كتب الجهاد في الاسلام للدفاع الجهاد في الاسلام للدفاع عن النفس. كانوا يألفون كتب من 50 سنة وانت جاي او اكثر قليل يألفون كتب بان الجهاد في الاسلام ما هو لإعلاء كلمة الله. الجهاد في الاسلام للدفاع عن المسلمين. لو ما جانا الكفار ما احنا تزينهم. فيعني اذا شفت ناس الثعابين تبي تاكلهم والوحوش تاكلهم تخلوهم تاكلهم الوحوش ما تخرجوهم من الظلمات الى النور ما تدلوهم على الطريق المستقيم ما تدلوهم يخرجوا من الظلمات الى النور ما تدعونهم الى الله عز وجل وليش تعيبون علينا ليش انتم يا مثلا اهل النصارى واللي تعيبون علينا تقولوا الاسلام بالسيف. طب يقولوا القرآن وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وان يريدوا اثلات اللي انا قلت كل هذه تبين مثل الشمس المشرقة في رائعة النهار بان الاسلام لا لا ليس مغرما بسفك دماء المشركين وانما يعمل على ايصال الخير لهم واخراجهم من الظلمة الى النور. وهذه الايات البينات شاهدة بينة وبرهان صافي على ما اقول. الاية هذه حرض المؤمن على القتال ان يكن منكم انا ببين جواب هؤلاء الملاحدة والذين انساقوا في انساقوا وراءهم من جهلة اللي يسمونه كبار العلماء من المسلمين بعض البيات ودخلوا في هذا وقالوا الجهاد للدفاع ما هو لإعلاء كلمة من قاتل يقول النبي محمد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة وصحيح قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. يعني لو وقال لنا واحد مرة للنبي محمد يا نبي الله أرأيت إن جاء الرجل يأخذ مالي قال لا تعطيه يعني يأخذ مالي بالقوة قال لا تعطيه قال فإن قاتلني قال قاتل قال فإن قتلني قال أنت في الجنة قال فإن قتلته قال هو في النار. أرأيت الرجل يأتي ليأخذ مالي قال لا تعطيه مالك يعني يظهرني ويأخذ بالقوة لكن هذا إذا لم يكن الذي جاء يأخذ أميرا عليك. فإن كان الذي جاء يأخذ مالك ظلما وعدوانا مؤمرا عليك فسلمه المال ولا تقاتله ولا تنزع يدك من طاعته لأن النبي يقول في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح من حديث حذيفة الحديث رواه مسلم في حذيفة أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني من غير حق من غير حق فاسمع وأطع فاسمع وأطع واذا خذ منك ظلما اسأل الله عز وجل يرد عليك، وهو اللي ينتقم من الظالم يوم القيامة. عندما توضع الموازين القسط يوم القيامة فهل مانا كبير ولا صغير، ولا حاكم ولا محكوم. يضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اللي اخذ مالك ظلما يبي يتحزن ويتهجع ويتحسر انه اعطى كل ماله ولا اخذ منك هللة واحدة ظلما وعدوانا. يتمنى يوم القيامة عندما يشوف الموازين الحق والقسط يتمنى انه ما ظلمك ولا بقيد انبلة. فيقول هنا حرض المؤمنين على قبل ما عشان نضع عليه، وهي الآية اللي بعدها بعد هذه الآيات يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. أنا بربطها الآن قبل ما أكمل الكلام على هذه الآية لأنها مرتبطة بالذي مهدت له الآن من الإشاعات التي يبتلي بها الصغار المسلمين الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفرة. عندما يذهبون إلى هناك يبدون بالشباب، ترى منكم هو جنحك، ترى دينكم دين باطل، ترى محمد تزوج 9 وقال للناس ما تزوجون الا 4، ترى الاسلام ما انتشر الا بالسيف. طيب انظر للقاعده، انظر للقاعده اللي جمع عليها التعدد، القاعده اللي جمع عليها التعدد العدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم، لان المقصود العدل بين الزوجات. والناس لا يطيقون اكثر من 4 وعسى ان يطيقوا، لان الله يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن محمد اللي اعطاه الله قوه عدد عديد من الرجال وكان يطوف على نسائه 9 في ليله واحده، يدخل على هذه ويقعها، يدخل على هذه ويقعها في ظروفهم المتقارية او المتباعدة لجميع في ليلة، من اللي عنده هالقدرة؟ وبعدين في نفس الوقت هذه امور الله اعطاه النبي، ولا ينبغي للانسان اللي في الدرجات السفلى يناظر الى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويقول اعطاه لانه يعدل، وكان يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك، يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك، يعدل ويقول هالكلام ده، يدعو ربه اني يعينه ولا ياخذه اذا صار منه حب الوحدة اكثر، لان الصبح ده حب القلب، حب القلب ما هو باليد. وصل اسوان كلهم يعرفون ان عائشة كانت تحب نسائه ليه؟ ولا انزعجوا، بل كان على العكس كل ما يكون عند عائشة الوحدة منهم تتبرع بصحفة من الطعام او غيرها وتهديه للنبي عند عائشة تكريما للنبي وتكريما لعائشة. ومع ذلك تغار عائشة احيانا اذا جاتها صحفة من وحدة تقوم تضرب الصحفة من الارض وتكسرها من غيرتها وهو يحبها اكثر منهم. ومع ذلك تغار رضي الله عنها، ام المؤمنين رضي الله عنها تغارها طبيعة. ولذلك سودة بنت زمعة وهي اول امرأة تزوجها بعد خديجة قبل عائشة، بس ما دخل عليها الا بعد عائشة، تزوجها في مكة ولا دخل عليها الا بعد عائشة ما تزوج عائشة. فسودة لما كبرت تصير كانت جسيمة طويلة جدا وخافت النبي يطلقها. جات وقالت يا محمد انا خشي، انا خاف انك تطلقني، انا ما لي حاجة في الرجال، ولكن ابيك ان كان عندك نية طلقني لا تطلقني، واتنازل لليلتي عن عائشة لعائشة، اخلي ليلتي انا لعائشة، يصير عائشة لها ليلتين وباقي النسوان نالهم اللي على ليلة وانا مالي شيء. وفرحت عائشة بذلك ورضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار لعائشة ليلتين وكل واحدة منها ليلة. وتقول انا اردت من ذلك، تقول سودة للنبي اردت من ذلك ان اكون من نسائك في الجنة، اذا مت انا على وانا تابعة لك وانا زوجتك، اذا وانا زوجتك اكون معك في الجنة، زوجتك ما هم بعيدين عنك يبي يصيروا معك في الجنة، فودي انا اكون معك في الجنة فلا تطلقني، ولكن تنزلت عين التي لعائشة رضي الله عنها. هؤلاء الذين يدعون ذلك يقولون الاسلام انتشر بالسيف، تقول لهم تعال لا يصير مثل ما قال في نص من نصوص الاناجيل اللي بيد النصارى الان، اللي يقولونها النصارى ان عيسى يقول لهم اراك، يقول لواحد منهم فين ينصحه اراك ترى الخشب ترى القذاة في عين أخيك ولا تبصر الخشبة في عينك. يعني بعينك خشبة هذه كبرها ما تقول إن بعيني خشبة. ولو شفت قذاة صغيرة صغيرة في عين أحد تقول هذا في عوار. عوار في عينك، في عينك عوار. يعني تبصر القذاة. يقول هذا موجود في الإنجيل بعد النصارى الآن. اليهود لا يعترفون به. يقول أراك تبصر الخشبة، تبصر القذاة في عين أخيك. ولا تبصروا الخشبة في وانا اقول المثل ده لليهود النصارى، الخشبة في عينيكم وتدوروا القذاة في عينينا. في نفس التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الان، التوراة خمس اصفار اللي بيده، يزعمون ان موسى كتبهم كذابين، لان الصفحات الاخيرة منها تصف موت موسى وحمله على عربات موهاب ودفنه في كذا. هو يبيد كل هذا بعد ما مات، يبي يكتب الكلام هذا بعد ما مات، ان كان مات ما هو كاتب ده. وهم قالين هذا كتبه موسى بخط يده. فموسى يقول عند في سفر التثنية الفقرة في سفر الفصل العشرين، الفصل العشرين من سفر التثنية اللي بي اخر سفر من اسفار التوراة الخمسة، اخر فيه اذا اقتربت من مدينة، يقول تعاليم التوراة، يقول للحاكم للأمير إذا اقتربت من مدينة فادع أهلها إلى الصلح، فإن أجابوك للصلح فجميع من فيها للتسخير لك ويستعبد لك. هذا النص هذا ما بنقول من توراتي. وحدد لك في سفر التثنية الفصل العشرين الفقرة من الحادية من العاشرة إلى السادسة عشر، من الفقرة العاشرة من سفر التثنية من الفصل العشرين، هذا صحيح يسمونه صحيح عشرين، من الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة فيها الكلام اللي أنا أقوله ده. فإذا طلبتهم للصلح فإن استجابوا فجميع من فيها لك للتسخير، يعني تستسخرهم وتستذلهم ويستعبدون لك، يكونوا عبيد لك. وإن أبوا إلا الحرب فحاصر، فإن دفعها الرب إلهك إليك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. يصير إحنا اللي نضرب جميع الذكور بحد السيف، ولا هم اللي تعلمهم العجل اللي موجودة إلى الآن يقراها اليهود ويقراها النصارى في كتب إلى هذه اللحظة اللي تقول هذا جميع ذو اضرب جميع ذكورها بحد السيف. يعني لا تخلوا يصدقونها الان في فلسطين، يهود يستولوا على محل ما بيخلونا احد ولا حياء ولا حتى حياء من الناس. يقول اضرب جميع ذكورها بحد السيف. احنا اللي دلنا بالسيف ولا دلنا بالدعوة؟ بالدعوة. سأقرأ في قوله تبارك وتعالى في الايات قبل نهاية السورة هذه ان شاء الله احاديث النبي اللي في البخاري ومسلم غريبة كيف يكون المسلمون في حربهم وسلمهم، وكما قلت في الآيات الماضية اللي ما يحل لنا إذا كان بيننا وبينهم معاهدة وبدرت خيانة أن ننقض العهد إلا بعد مدة، لكن ننذرهم وإما تخفن من قوم خيانة فمن لعبة للدعوة. هذه تعاليم الإسلام. فيقول حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال منكم إن يكن منكم هذا جيد، 20 قال صابرون هذا جيد ثاني، بيّن إن 20 منا ويكونوا موصوفين بأنهم صابرون. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ما قال من إيه؟ ما قال من إيه؟ من أي جنس؟ قال 200. وإن يكن منكم 200 ما قال صابرة أو غير صابرة، يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فعرفنا ان 200 من الذين كفروا. وانا قلت لكم في الدرس اللي فات واللي قبله ان هذا يسمى باب من ابواب الذي الاحتباك، وهو ايراد جمل يذكر خيط في موضع ويهدفه من المقام الثاني في موضع الثاني، اعتمادا للمحذوف على المذكور اللي فيه. هذا يسمى الاحتباك، وهو من اكثر ابواب البلاغة دورانا في كتاب الله. والقرآن كما قال الله عز وجل نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثالي متشابها المثالي. وقلت انا اظن مرة او اكثر ان كلمة متشابه تستعمل باستعمالين، كلمة متشابه القرآن كله متشابه كما قال هنا نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثالي، يعني مرجع. وبعض القرآن متشابه وبعض محكم. فالقرآن كله متشابه بمعنى انه جميع محكم متقن، درر من درر البلاغة بل اعلى درر البلاغة، بل تعجز اساطير الفصاحة والبلاغة ان يأتوا بآية من مثله او بسورة من مثله او بمثل حداهم 23 سنة ما كان واحد يقول انا اجيب مثل القرآن. درر البلاغة وابواب البلاغة المعاني والبيان والبديع كلها مطبقة تطبيقا كلمة موجودة في كتاب الله عز وجل. ضربت مثلين، القرآن فيه كثير كثير، يعني لو الإنسان يجلس أيام وشهور وليالي علشان يبين هذه المتشابهات، لأن معنى متشابه مثالي يعني محكم متقن يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان والدقة والعلو والكمال في كل شيء، الكمال في كل شيء، في كل ما يأتي به كامل شامل تام، لا يعتريه النقص ولا يعتريه التغيير ولا يعتريه ولا يعتريه الاختلاف ولا ولا. وربنا يقول لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لا تجد فيه اختلافا في حرف واحد من حروف. ومع ذلك هذا المتشابه المثالي يأتي التشابه. انا اضرب لذلك مثلا في سورة البقرة، اسمع معي والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سائل يسأل هل الخضر عليه السلام نبي اولي، وهل هو حي موجود الآن، وهل هناك علم لدني، علم الظاهر وعلم الباطن؟ الخضر ذكر الله قصته له في القرآن ولم يسميه، فسماه النبي محمد، فجاء الخبر الصادق عن الصادق المصدوق المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخضر، أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل فأعجب أو أعجب الناس، أعجب الناس، فقال هل فيه أحد أصح منك يا موسى؟ اسمع الكلام صحيح في البخاري وغيره، فلم يقل الله أعلم، فقال الله له إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطيك إياه وأعطيتك علما لم أعطيه إياه، قال وما علمت يا رب؟ خلق حوتا في مكتل، فإذا اضطرب الحوت فتم، فأخذ حوت مع يوشع بن نون مملح ميت، سمكة ميتة مملحة، وذهبوا إلى مجمع البحرين. فلما وصلوا إلى مجمع البحرين قال موسى لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرجع إلى وين الصحراء فإني نسيت الحوت. فلما رجعوا وجد الحوت يجري داخل في الماء، داخل في البحر وبدا يعوم قدامه يريهم نفسه، فقال هاي موسى هذا اللي نجي، خلاص راح الجوع وراح العطش، هذا هذا اللي جينا له. ورجع ولقى الرجل مسجى نايم يعني راقد ومسجى ببرده، قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قال وعليك السلام ورحمة الله، وأنى بأرضك السلام، من أين جبت السلام هذه؟ ما يعرف أحد يقول السلام عليكم. قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال موسى بني إسرائيل، قال ما جاء بك؟ قال جئت لأتعلم من، قال لا تستطيع لأنك أنت صانع يا صبرا، قال تجري إن شاء الله صبرا ولا أعطي لك أمر، قال فإن اتبعتني أعطاه قاعدة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. أول ما وصلوا شاطئ البحر في سفينة مارة أشر لها الخضر، فجاء ربانها عرفوه فجاء يركض إلى جهة الساحل الشاطئ، وقف وركب موسى والخضر ويسعد منه. بمجرد ما ركب الخضر على طول وخرج السفينة. هو قبل ما يخرج السفينة نزل عصفور وحط على حافة السفينة ثم دل من جاره في البحر ورجع. قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. ثم خرج السفينة فقال أخرقتها موسى حريص على مصلحة المسلمين أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا عجيبا غريبا. قال ألم أقل ما قال ألم أقل لك قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريحني من فلطر. بمجرد ما طلع من شاطئ السفينة البحر وجد غلام صبي يلعب مع عيال لا وراته ورمى الراس في ناحية وجدته في ناحية. فطبعا موسى نطق نسي النصيحة وقال له أقتلت نفسا زاكية أو زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لا وراء قال له إمرا بلطف موسى يقول له بلطف لقد جئت شيئا إمرا عجيبا 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 اللي تعب على هذا المرة قد جئت شيئا منكرا فظيعا تقتل نفس ذكية من ارتكب جريمة. قال احنا وانتم طالعين من البحر ما شفناها ارتكب جريمة وانا قتل قتيل فقتلت نفس ذكية بغير لقد جئت شيئا. قال لن اقول لك الاول قال انا ما قل من البلاغة وهذا اللي انا اقوله الاحتباك الاحتباك اللي اضرب به المثل الم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر. قال لا تألت ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصحب. فلما مشوا وجدوا قرية اهلها معروفين بالبخل طلبوا منهم طعام قالوا ما عندنا لكم طعام. فوجد فيها جدارا مائلا يريد ان يقضي يعني مائلا والجدار ما يراد الا معنى الميل الإرادة الحسية لا إرادة المعنوية الإرادة الحسية عن النيل الحسي يريد أن يقضى فأقام. قال يا خضر لو شئت بأدب أدب شفت أدب مع ربا لو شئت ما اتخذت عليه أجر ناس ما أكرمونا ولا ضيقونا ولا أعطونا وإحنا نجل طعامهم يستحقوني إحنا نساعدهم لأنهم قوموا من جوارهم من غير عمال. قال لا تصاحبني بعدها قد بلغت من دنيا. ربنا لما ذكر القصة وشرح القصة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يقول النبي محمد يا ليت يا أخي يا ليت الخضر الصبر يا ليت موسى يا ليت موسى صبر لو موسى صبر على الخضر كنا شفنا آيات كثيرة مع هالآيات الثلاث اللي شفناها دي لكن ما صبر فضيع علينا هالآيات وهالمنفعة. أما السفينة والآيات اللي تعرفون عامة أهل العلم من أهل الشريعة الإسلامية على أن الخضر مات لأن الله يقول في محكم النبي في محكم التنزيل للنبي محمد إنك ميت وإنهم ميتون. وجلس النبي بين أصحابه يوما فقال لا يكون بعد 100 سنة على الأرض نفس منفوسة ممن موجود اللي هم موجودين الآن معنى كلام النبي يعني جميع الأنفس الحية اللي موجودة على الأرض الآن من البشر بعد 100 سنة يكونوا كلهم تحت التراب. فالخضر إن كان موجود يومها راح وإن كان ما هو موجود يومها من نجيبه. هذه واحدة. ولذلك أكثر علماء أهل السنة عن الخضر ميت وأنه لا وجود له. لكن الخرافيين وجماعة الصوفيين اللي بدأوا يدعون إلى عبادة أنفسهم يقول إحنا لقينا الخضر والخضر حي. مثل واحد يقول مرة متى يضرب في سوريا يقول لبعض مشايخ سوريا ان كان راكب على حال على 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 سطح جبل على حمار في سطح جبل فتدرب الحمار وهو تدرب من فوق الحمار فصار ينادي ياخذ بعدين لما لقى الجبال الحجارة قال ياخذ رهرب انت عساك تنجو منه عساك تنجو الخضر وش يعمل الخضر. فالخضر ميت لا شك ولا ريب. هذه واحدة. اما قول هناك عيو ربنا يقول انك ميت كما قلت انك ميت وانهم ميتون وبين النبي في الحديث الصحيح بان جميع ما على الارض من نفس منفوسة لا تعيش بعد 100 سنة انما عيالهم اللي يجون بعد كده هم اللي يعيشون التنازل. وقال هناك علم لدني كلمة لدني ما هي عربية كلمة لدني هذه صوفية خيبانة مثلهم لان كلمة اللي في القرآن آتيناك من لدنا يعني من عندنا. ما يسمى لدني إذا قال لدنا يعني لدني إلى دنيا يعني عندي من لدن فلان من عند فلان من لدن الله من عند الله أتناك من لدنا علما من عند الله أتناك فسمى العلم عندي لا سمى العلم عندي كلمة لدني معناها العندي وش معناها في اللغة العربية دي هذه ما هي لغة عربية ولا لغة حتى حاجة عوام في الأصل هذه واحدة من لدن وأنا قلت أظن قريتكم في القصيدة اللي هي النصيحة قلت وقد فرق اليخال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة وقالوا لقول الله ظهر وباطن وباطنه يبلد أصحاب وسطي وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة وما كان قول الحق مثل بقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة. السؤال الثاني يقول هل يجوز أن نقول الذي بيننا وبينه عهد الله يكون اللي ينقض العهد ما يجوز إفساد الخيانة لله عز وجل يقول الله يخون يقول الله ينتقم من اللي يخون يقول الله ينتقم من اللي يخون الله على اللي يخون أمل والله يخون الله اللي يخون جاءت آيات في القرآن وحديث كالله سخر الله منه أو الله يستهزئ به فبعض العلماء قال ليش الله يستهزئ الله يسخر لأن هذه جزاء هذا جزاء لأنه يقول يستهزئون إنا مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال الله يعني الله يجازيهم على عمله الله يعني يجازيهم على عمله وذلك يوم الأيام القيامة يخلي المؤمنين على الأرائك على الأرائك يضحكون ويمر عليهم يشوفون الكفار يقول فاليوم الذين أجرموا من الكفار الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك جزع جزاء استهزاء بهم في الدنيا يضحكون عليهم في الآخرة يستهزئون بهم في جهنم هذا استهزاء وكذلك لما قال سخر الله منهم عقوبة لكان يسخرون سخر الله منهم انهم يسخرون سخر الله يعني عقوبة لكن خيانة ما يقول الله خان الله يخونك ما ينبغي يتدبون مع الله ولا يسند الى الله الا كلمة ثبتت في كتاب الله او تقالها النبي محمد لا يجوز ان يوصف الله بوصف او يقال على الله قول ولا يجوز ان يوصف النبي محمد بوصف او يقال على النبي قول الا اذا صح به الخبر اما في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما كل ثاني يخبط يقول على الله ما لم يقل او يقول على رسوله ما لم يقل هذا لا يحل المسلم ان يطلبه المسلمين ينبغي ان يكونوا مرتفعين في علومهم وثقافتهم لان الله بعث لهم نبيهم ليرفعوا في درجات العلى في الدنيا والذي بعث في الامين رسولا منه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فما من الحكمة ومن العلم انك تتنفض بالالفاظ التفيز والله يخون الله ما يخون هذا ما ينبغي للمسلم ان يقوله. السؤال هذا يقول بعض الكفار بعض الكفلة يستبيحون اموال مكفوليهم اموال من على كفالتهم فهل هم بمنزلة الامير على الرعية يعني يسلم المال اذا طلبوا ظلما لا هذه غير الامير لك في ذمتك له عهد وبيعة ولا يحل لك ان تنقض يدك من بيعته وإذا بايعتم أميرا وأعطيتموه صفقة لقلوبكم وأيديكم فجاء أحد فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان ونبي لعل أن هذا التعليم يقول وإن ضرب ظهر هذا لأن الأمير ما هو مثل واحد كفيل تعبان جايب عشان يأخذ منه 1000 ريال مثل الأمير اللي مسؤول عن رعية بعدد كذا وبعدد كذا أي اختلال فيها يختل يصيب كل الناس بالنكد والبلاء يعني أي خلل في الرعية اي خلل في الرعية ما هو عاقبته على شخص وعلى شخصين ولا على شوف البلاد اللي صار فيها الانتكاسات اللي بيسمونها الانقلابات شوفوا صار اهلها صاروا اذل الناس ذلان واكثرهم تفرقان واهونهم اهانتان واكثرهم مالا واكثرهم قتلا وجرائم هذا اللي موجود الان لذلك الاسلام يحضك على ان تلزم طاعة اميرك مهما كان. يقول واحد لما قال له يؤخرون الصلاة يقول النبي يؤخرون الصلاة قال إن أساءوا فعليهم وإن أحسنوا فلكم قال أفلا ننابذهم يا نبي الله قال لا ما أقام الصلاة فما دام الأمر يصلي لا تتبع عوراته ولا تبحث عن سيئاته. وأنا أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مرة من المرات ذكره ابن بشر في التاريخ ان مرة من المرات واحد متصوح كتب له ان امير البلد من بلاد كبير ان امير البلد الفلانية هذه يرتكب معاصي، فكتب له الشيخ محمد بن عبد الوهاب اياك ان تنصر، والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.